اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في جواز أخذ الجعل على القضاء، وقلنا أنه ذهب جمع من الأعلام إلى أنه يجوز الأخذ بشرطين: الشرط الأول أن يكون القاضي لا يتعين عليه القضاء، وإلا مع التعيين فلا يجوز لكبرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية التعينية. الشرط الآخر أن يكون فقيرا، أما لو كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ. ووصل بنا الكلام إلى أنه ما هو الدليل على أن الجواز مشروط باعتبار الحاجة. ذكر الشيخ الأعظم أن النكتة في ذلك قصور المقتضي، أي أن ما دل على حرمة أخذ الجعل والأجراء لا إطلاق له لمورد ما لو كان القاضي محتاجا وفقيرا، فالمنع إنما هو في دائرة ما لو كان غنيا. وهذا ما يظهر بالتأمل كما عبر في روايتي يوسف بلي وعمار المتقدمين، يوسف بن جابر وعمار بن مروان، التي هي أدلة المانع. هذا هاتان الروايتان يظهر منهما بالتأمل اختصاص المنع بصورة الغناء، وأما في صورة الحاجة فلا يشملها أدلة التحريم. وإذا لم يشملها أدلة التحريم رجعنا إلى الأصل كما بينا سابقا، والأصل هو الجواز. وهنا علق كثير من المحشين أنه لم يظهر لنا وجه اختصاص رواية يوسف وعمار بخصوص ما لو كان بلي القاضي غنيا، فلا يوجد في الروايتين ما يدل على ذلك. سمعت أبا عبد الله عليه السلام، إذا رجعنا إلى رواية عمار بن مروان، والسحت أنواع كثيرة منها أجور القضاة، ورواية يوسف بن جابر بلي لعن رسول الله كذا ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، سواء كان غنيا أو فقيرا. ولهذا اعترض عليه كثير من المحشين، إلا أنه حاول بعض المحشين كالتقي الشيرازي والشيخ التبريزي أن يوجهوا كلام الشيخ الأعظم خلافا لما ذكره الإيرواني، حيث استشكل. فذكر الشيخ التبريزي قريبا إلى ما ذكره التقي، بل احنا نذكر نكتتين، فنبين نكتتين. النكتة الأولى أن الظاهر من القضاة الذين كانوا في زمان صدور النصوص والروايات أنهم أغنياء، وأن لهم منصب من السلطان، ويكونون متنفذين وأصحاب أموال. فالروايات وردت في ذاك الزمان، بلي فلا يحرز إطلاقها لفرد غير معروف إن له كان له وجود، إن لم يكن معدوما في زمان الناس. فلا يحرز إطلاق النصوص لفرد القاضي الفقير، فإن هذا قد يكون فردا معدوما في زمان الناس إن فرض أنه له وجود. فالروايات لا يحرس شمولها لهذا الفرد. نعم، عادة القضاة في زمانهم من قبل السلطان، ينصبوا من قبل السلطان منصب الدولة. القضاة في زمان الأئمة بني عباس، هي رواية في زمان بني عباس، كان بعض بني أمية معروف، القضاة كانوا لهم مناصب معروفة عند الدولة، يكون قاضي السلطان منصب قاضي قضاء السلطان، وقاضي السلطان له مناصب ولي وأغنياء عادة لهم أموال كثيرة. فوجود قاضي فقير يحتاج إلى الناس في أموالهم، ما عنده مصدر يعيش، على الفرد معدوم إن أو إذا كان كلش نادر، فلا يحرز شمول الرواية إلى ذلك. هذا أولا، نكتة أولى، وقد أشار لها الشيخ التبريزي. بل النكتة الثانية، أننا إذا جئنا إلى الروايتين، فالرواية الأولى هي ما ذكره أنا أذكرها، الرواية الأولى في مقام التعداد فلا يحرز لها إطلاق من جميع الجهات، والقدر المتيقن من القاضي الذي هو يحرم عليه أخذ الأجرة، ما هو المتيقن؟ أن يكون غنيا، فهذا فرد لا أقل هو متعارف في زمان الناس، وليست الرواية في مقام البيان من جهة التفاصيل فلا ينعقد فيها إطلاق. وأما رواية يوسف بن جابر فظاهر الرواية أنه الشخص كان يحتاج الناس إليه في فقهه، وأنه فسألهم الرشوة لاحتياج الناس إليه لفقهه لا لحاجته لمالهم. ظاهر الرواية أن منشأ سؤال الرشوة ما هو سيدنا؟ احتياج الناس إليه فسألهم الرشوة، ما قالت احتاجه وإلى أموالهم فسألهم الرشوة. فالظاهر أن الحصة المحرمة، ما هي الحصة المحرمة؟ سؤال الرشوة الناشئ من حاجة الناس إليهم لفقهه، لأنه سؤال الرشوة إذا كان هو محتاج وفقير. وهذا ما أشار له التقي الشيرازي، ولهذا قال عبارة دقيقة بس، شو نقلت أنا يعني قرأت عبارات. ما هذا الممقاني والتقي الشيرازي؟ أول شيء أقرأ لكم عبارة الممقاني في غاية الآمال الجزء الأول صفحة 84، غاية الآمال الجزء الأول صفحة 84 قال: وأما رواية يوسف فإفادتها للاختصاص بصورة الاستغناء من جهة قوله فسألهم الرشوة، معطوفا على قوله احتاج الناس إليه لفقهه، ففي قوة أن يقال فسألهم الرشوة لفقهه أو لاحتياج الناس إلى فقهه. ولهذا قال المصنف: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، مو أنه سؤال الرشوة لحاجته. هذا إباء نقل الرواية، وش قال الشيخ العراقي؟ وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، صفحة 240، النقطة أنه بذل فقهه. نعم، الترتيب والتقييد بكونه لفقهه ينفي كونه لحاجته فيستفاد الاختصاص. وكذا الميرزا التقي الشيرازي الجزء الأول صفحة 74 قال: ظاهر تفريع السؤال فسألهم الرشوة في رواية يوسف بن جابر على احتياج الناس إليه كون احتياج الناس إليه تمام العلة لسؤاله الرشوة، ولا يكون ذلك إلا مع استغنائه، إذ مع حاجته يكون السؤال لحاجته إليهم لا لحاجتهم إليه. ولا أقل أن حاجته دخيلا في السؤال، فلا كذا كذا آخر إلى آخر العبارة. ولعل هذا هو الوجه في تعبير المصنف قدس سره في الكتاب أن روايات المنع قاصرة عن الشمول لمورد شنو المحتاج. قال: وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المانع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. وبينا رواية يوسف ليش ورواية عمار ليش. عمار ليست في مقام البيان، إنما في مقام تعداد السحت كذا وكذا وكذا، وليست في مقام البيان. ذكرنا وجه آخر أن الإطلاق لا ينعقد إذا كان الفرد فلغير متعارف أو فرد معدوم في زمان الناس، قاضي فقير في زمان الناس حالة قد يكون فردا معدوما، قضاة السكان من قبل السلاطين بدون سلطان يرسل قاضي يعدمه، قاضي من قبل السلطان، إلى قاضي من قبل السلطان يعطون أموال. هذا تمام الكلام. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة. يروح يقول كيف يتكسب مع أنه فقير، سيأتي إن شاء الله. لا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله، والتي أتت والحمد لله بحثناها، مسألة أخذ الأجر على الواجبات الكفائية. النقطة الجديدة وهي مطلب جديد، وهي مسألة الارتزاق، مسألة الارتزاق من بيت مال المسلمين، هل يجوز للقاضي الارتزاق أو لا؟ لا إشكال عندهم أنه يجوز للقاضي الارتزاق، وقد ذكرنا أن الارتزاق غير أخذ الجعل والأجرة على القضاء، فإن الارتزاق هو أنه بيت مال المسلمين مخصص لما إعطائه لأشخاص يقومون بمصالح المسلمين العامة. ومن الواضح أن القاضي يبذل وقتان وجهدان في النظر للمرافعات ويأخذ من وقته وكذا، وهذا لمصالح من؟ الناس، لمصالح عموم الناس، فيكون هذا بل مصرفا من مصارف بيت مال المسلمين، لأنه يقوم بمصلحة من مصالح المسلمين، فيعطى مقدارا من المال لكي يتعيش، لكي نعم بل يصرف على نفسه. نظير طالب العلم، فإن طالب العلم يصرف جزءا من وقته لأمور عامة للمسلمين، أن يقيم صلاة الجماعات والموعظة وأجوبة الناس وموعظتهم، فيقوم بعمل فيه صالح عام للمسلمين، فيستحق أن يعطى هذا شيئا من بيت المسلمين ليتعيش كأواسط الناس، يعطى مبلغ أن يعيش مثل شنو؟ مثل أواسط الناس، لا هو مترف ولا هو أقل من أقل من يعني من ما يسد حاجات، من أواسط الناس يسد حاجاته العرفية. فهذا الارتزاق لا إشكال فيه. وينقل المصنف بعض الروايات في ذلك. قال: وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي. متى جوازه؟ إذا كان تصديه للقضاء بوجه صحيح مشروع جائز. وأما إذا كان القاضي ليس أهلا للفتوى وليس أهلا للقضاء، أو أن تصديه ليس بوجه صحيح كالقاضي المنصوب من قبل من ليس أهلا للتنصيب ولا يوجد مسوغ لأن يكون قاضي، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من بواتف المسلمين. هم قضاء حرام وهم ارتزاقه حرام، كل حرام في حرام، يلتطم الحرام مع الحرام. فلا بد أن يفرض أن التصدي للقضاء بوجه صحيح. قال مع حاجته، بل مطلقا حتى مع عدم الحاجة، إذا رأى الإمام المصلحة فيه، حتى لو ما كان محتاج، أرأى الإمام مصلحة لكي لا مثلا لكي لا تميل يمين نفسه للهدايا التي تعطى إليه، لا يمين نفسه إلى الرشاوى، قد تكون المصلحة أن يعطيه وشنو ويوسع عليه في العيش لكي لا يطمع في المال إن شاء الله. قال لما سيجيء وجاء والحمد لله. بحثنا مسألة الارتزاق في بحث شنو؟ فلي بحث فلي جوائز السلطان، فلي لما سيجيء أو أخذ إجراء القضاء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية، ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين. هي رواية نهج البلاغة، بل ما كتبه أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر من قوله عليه. هناك بحث في سند هذه الرسالة، نعم
نعم
نعم، هناك بحث في عهد مالك الأشتر، وبعضهم يتمم أسناد هذه الروايات. والسيد الخوئي قدس سره، فليقول بأن آثار الصدق عليها ظاهرة، ويرى الإطمئنان الشخصي بصدورها، كما ذكر هذا في جزء 35 صفحة 416. قال آثار الصدق عليها ظاهرة، مما يدل على أنه يرى تماميتها. والشيخ المنتظري هنا في حاشيته ذكر أنه بحث هذه المسألة مفصلا، أن روايات سرعة منهج البلاغة ومالك الأشتر هل يصح العمل بروايات نهج البلاغة، بحثها مفصلا في كتابه ولاية الفقيه. والسيد أخوي يقول الرواية وإن كانت مرسلة ولكن أمارات الصدق عليها واضحة، هي رواية ما هي العهد، وهذا ظاهر أنه نعم يرى الإطمئنان الشخصي، لأنه ما يرى الإطمئنان النعيم حجة، الإطمئنان الشخصي بالرواية. قال وافسح له أي القاضي في البذل ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس، كما ورد في الجزء 27 من الوسائل صفحة 223، الجزء 27 من الوسائل صفحة 223. وقد دلت الروايات على أن الارتزاق يجوز، ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان الجائر أو من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجي. ليش؟ وش قصد هذا؟ قصده أنه مو يأخذ الرزق من السلطان، السلطان ما يرفع الرزق من كيسه، يأخذ السلطان يأخذ الرزق من بيت المال، إنما المنظور أن بيت المال من هو الذي يقوم به؟ هل السلطان الجائر أو السلطان العادل؟ لا فرق في ذلك، بل القدر المتيقن من موارد، يعني القدر الواضح من موارد النصوص، السلطان الجائر كانوا زمانهم زمان الجو، سلاطين الجو، وكان يجوز لوردة الروايات أن القاضي يجوز له أن يرتزق، وما كان هو كان السلطان سلاطين الجور الذين ليس لهم أهلية بل يأخذ هذا المنصب. ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان الجائر أو من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله، يعني لمن يستحق أن يأخذ من بيت المال، من أهله؟ من يقومون بمصالح المسلمين، ولو خرج هذا من يد الجائر. فإن قلت صحيحة ابن سنان تقدمت أنه لا يجوز أخذ الرزق من السلطان جائر، قلنا أن الرواية واردة في القاضي غير المؤهل للقضاء، وقد ذكرنا أن الارتزاق إنما يجوز للقاضي المؤهل للقضاء. قال: وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق السلطان فقد عرفت الحال فيه. شنو عرفت عليه؟ ناظر للقاضي غير المؤهل للقضاء. ونحن إنما نقول بجواز الارتزاق إذا كان القاضي مؤهل للقضاء. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مطلب الارتزاق. مطلب جديد: الهدية. هل يجوز للقاضي أن يأخذ الهدية؟ شددت عليه كل باب، كل شيء ما يجوز. وش ليس القاضي عجل؟ كل شيء لا يجوز. يقول حتى الارتزاق مشروط أن القضاء بالحق، القضاء صحيح، مشكلة. هل يجوز له أن يأخذ الهدية أو لا؟ واحد يقول أنت غني، شو ليش ترح بالهدية؟ قال أنا غني وأحب الهدية. واضح، أنا غني ولكن أحب الهدية. ما معنى الهدية أحب فقير؟ لا، الغني أيضا يحب الهدية. تحب الهدية وتحب الهدية في خانة مرتضى. والكلام في بحث هدية يقع في مطالب، في نقاط. النقطة الأولى، عم بيطلع بس عبارة إيرواني دقيقة، إيرواني في المدخل عنده كلام الآن أبينه. طلعته بس الآن في عين ما حصل بعبارته. الكلام فعلا في حكم الهدية، والكلام في نقاط. النقطة الأولى: ذكر المحقق الإيرواني قدس سره في حاشيته على المكاسب في هذا الباب بأنه الهدية لها عدة أقسام لا بد من الالتفات إليها، لنرى أن الشيخ الأعظم في الكتاب هل استوفى جميع الأقسام أو ناظر إلى حصة خاصة. فنذكر الأقسام، أشرح كلامه. الهدية تارة تكون قبل الحق وتارة بعد الحق، فتارة هذا يعطي هدية للقاضي قبل أن يحكم، وتارة بعد ما ينتهي من الحكم. وعلى كل حفظ تكتب الآن الثاني. وعلى كل حال، تارة يكون الداعي لإعطاء الهدية الروابط الشخصية، تقوية الروابط الشخصية، وثانية التقرب إلى الله، وثالثة قضاء بعض حوائج القاضي التي لا ترجع إلى باب الحكومة. القاضي قاعد يبني بيت، قاعد يتزوج، فهذا يعطيه هدية من أي باب؟ من باب الحكومة، من باب قضاء حوائجه الأخرى. ورابعا يكون الداعي لأجل أنه قاض متصدم لمنصب القضاء، وأنه يعمل عملا محترما شريفا خطيرا، فيعطيه الهدية. وخامسا أن يكون الهدية لأجل الحكم بالحق. وسادسا يكون لأجل الحكم بالباطل. وسابعا لأجل أنه يحكم، لا بشرط من جهة أنه حق أو باطل. فهذه عدة دواعي، سبعة ذكرنا، وتارة قبل الحكم وتارة بعد الحكم، فتكون مجموع الصور كم؟ 14 صورة.
اثنين في سبعة 14 صورة. الشيخ الأعظم في الكتاب إنما بحث حكم الهدية في صورة خاصة بشروط، وهي أن الشخص المهدي يعطي الهبة مجانا، مو بإزاء مقابل شيء، مجان هبة بعد مجانية، لأجل إيراث المحبة والملاطفة. فالداعي ما هو؟ إيراث المحبة، إيراث الملاطفة، لكي يحكم له، سواء كان هذا الحكم له بالحق أو بالباطل. أنا أعطيك فلوس هدية لكي شوي أطيب خاطرك، صلي ملاطفة بيني وبينك، يميل قلبك إلي لكي تحكم لي، سواء كان بالحق أو بالباطل. فكم قيد؟ خب هدية مجانية، خب هذا مقوم هدية، خب ما مجانية، لازم مجانية في قبال الأجرة، في قبال الرشوة، في قبال الجوع، ما في مو بإزاء العمل، هذه هدية مجانية. نعم، نعم، ليس معوضة، هذه هبة مجانية. نعم، هبة مجانية، ويكون الداعي إليها التحاب والملاطفة، وأن يحكم له سواء بالحق أو بالباطل. إيش يكون تحكم لي بعد؟ يكون تحكم لي بالحق أو بالباطل. بل قيد الشيخ الأعظم المسألة أيضا بأن القاضي يلتفت إلى أن الهدية لأجل إيراث المحبة لا لأجل الحكم، لا لأجل إيراث المحبة، الداعي له إيراث المحبة، ويكون القاضي ملتفتا إلى ذلك. شوف عبارة الشيخ العظام، وأما الهدية، الهدية الدف مجانا، والداعي إيراث المحبة حسب فرض الشيخ، ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة والموجب للحكم له حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له اللي هو القاضي الحكم إلا بالحق. القاضي غرضه شنو؟ حكم بالحق، مو غرضه أن يحكم لك وإن كنت باطلا. وإن لم يقصد المبذول له وهو القاضي الحكم إلا بالحق، إذا عرف انعرف القاضي ولو من القرائن أن الأول له المهدي قصد الحكم له على كل تقدير، هذا محل النزاع، هذا محل الباء، أنا القاضي بينه وبين ربي أنا أحكم له بالحق، وإن كنت أعلم أن ذاك الآخر أعطانيها لكي يورث المحبة الموجبة للحكم له، فأنا يجوز لي أخذ. أنا الآن جتني قضية وأنت قاضي يا سيدنا، جتك القضية وهذا تعرف أنت أي قاضي أن الحق مع هذا الذي سيعطيك الهدية، وأنا إنما سأحكم لأنه بالحق، وإن كان الداعي إلى هذا عندما أعطاني الملاطفة والمحبة الموجبة للحكم له، فهل يجوز لي أن أخذ مع أنه سأحكم بالحق؟ بدل ما أحكم بالحق من حصل هدية، من حصل هدية شكوا بيها، واضح؟ فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو موطن الباحث، لا أنه أعطاه الهدية ليحكم له بالباطل، لا، يحكم له وغرضه إيراث المحبة. الشيخ، ومن هنا اتضح الفارق بين الهبة والرشوة، فإن الرشوة مال يدفع بإزاء الحكم والمقابلة مجانية، وإن كان الحكم له حيثية تقييدية مداعي، وأما هنا بمثابة الداه الداعي، وفرق أن يبذل المال بإزاء الحكم وبين أن يكون الحكم على مستوى الداعي، وفرقنا بين الدواعي وبين أن يكون المال مقابلا للحكم. فاتضح من هذا الفرق بين الرشوة والهدية، فالرشوة هو الجعل الذي يعطى بإزاء الحكم، فهناك عوض ومعوض. الرشوة بثابة المعاضة، موهبة مهدية ليست هدية، عوض ومعوض. وفي بحث البيع يأتيكم الفرق بين باب الهبة المعوضة وبين باب العوض والمعوض. في باب الهدية المعوضة ليست هذه من المعاوضات، الرشوة من المعاوضات، الرشوة من المعاوضات. أعطيك هذا المبلغ بإزاء الحكم، بإزاء العمل، فهذه رشوة. واضح. فإذا فرق بين الرشوة وبين باب الهبة. ما هو الحكم في هذه الصورة؟ لو اختن كلها القيود، إذا بالنتيجة هل هذا الحكم حرام أو ليس بحرام؟ قال الشيخ الأعظم: الرشوة حرام، الهدية حرام، واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول ما عبر عنه الشيخ بأنه لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط. فما هو مراد الشيخ من هذه التعليل؟ إذ تأمل أولا، قد يتأمل بدوان، هو واضح الشيخ يقول هناك فرق بين الرشوة، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، بإزاء الحكم بمثابة المعاوضة، والهدية تبذل لإيراث الحب إيراث الحب. ما هو الداعي؟ ما هو الغرض وراء الحب؟ المحرك للقاضي على الحكم وفق مطلبه، لأنها بذلت بإزاء الحكم. قال: فالظاهر حرمتها لأنها رشوة. قبل تقول الفرق بينها وبين الرشوة، كيف تقول لأنها رشوة الآن؟ وتقريب كلام الشيخ قدس سره: فرق بين الرشوة موضوعا والرشوة حكما. فالرشوة موضوعا بما لها من معنى غير شنو؟ الهدية. ولكنه من استدل بروايات الرشوة تمسك بذلك، لأن الرشوة بحسب ظاهر الأدلة ليست مختصة عند هؤلاء كحكم موضوع للحكم الشرعي. مو الرشوة التي جعلت موضوعا للحكم الشرعي هي الرشوة في قبال الهدية، الرشوة التي جعلت موضوعا للحرمة كل ما يعطى القاضي إما بإزاء الحكم أو لأجل الحكم، الحكم حيثية من باب الداعي أو من باب المعوض. فإن الرشوة التي هي موضوع الحرمة في الأدلة ما يعطى للقاضي سواء لأجل الحكم أو بإزاء الحكم، كون الحكم داعيا أو معوضا لا فرق فيه في عنوان الرشوة. هذا الدليل إنه رشوة. إذن لا تهافت بين الاختلاف الموضوعي وبين شمول دليل التحريم للرشوة شنو؟ بمعنى عام يشمل الهدية. وإن أصر شخص أو شخصة، يعني ذكر أو أنثى يا شيخ مرتضى، وإن أصر شخص أن الرشوة التي جعلت في الأدلة حرام ما يبذل بإزاء الحكم، فالحكم معوض لا داعي. يقول الشيخ تنقيح المناط، المرتكز العرفي مناسبات الحكم والموضوع لا تفرق بين أن الشارع إذا بغض الرشوة التي تعطى للقاضي أن نحول الحكم أنه حيفية تقييدية أو داعي، وإلا نهرب من أنه الشخص يبذل الرشوة بإزاء الحكم يخلي الداعي هو الحكم، بيتغير الحكم الشرعي. الظاهر بالمناسبات الحكم والموضوع أن مصب المبغوضية والحرمة عند الشارع الإعطاء المرتبط بالحكم سواء كان مقابله أو داع الله، هاي بمقتضى المناسبات، مو أنه إذا صار بإزاء حرام بس إذا كان الداعي له محرم، فهذا التفكيك غير إنه عر في بمناسبات الحكم والموضوع، ولهذا قال أو بحكمها بتنقيع المناط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ورد في رواية الأصبغ ابن نباتة، إزالة الخصوصية، تنقيع إحراز المناط عرفا، تنقيع المناط يعني أحرزنا مناط الحرمة بحسب الظهور العرفي، والمناط هو إعطاء القاضي لأجل الحكم سواء كان الحكم معوض أو داعي. تنقيع المناط يراد منه أن العرف يستظهر أن مناط الحرمة ونكتة الحرمة هو الإعطاء بأجل الحكم سواء كان الحكم معوض أو داه أو داعي، هشنا تنقيح المناط، واضح إن شاء الله. الدليل الثاني رواية الأصبغ بن نباتة وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا. الغلول ما يؤخذ بغير حق، والرواية دلت على أن الوالي إذا أخذ الهدية كان أخذه غلول، مما يعني أن الأخذ بغير الحق حرام، وإلا لو كان جائزا لا يقال غلول. وقد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية بالإضافة إلى ضعفها السندي بأبي الجارود وسعد الإسكاف أن الرواية أجنبية عن محل البحث، واردة في الوالي وبحثنا في القاضي، ولا يشتركان إلا أن كلاهما منتهى الياء، قاضي والي. على وزن فاعل، كلاهما وزن فاعل، قاضي والي، وش أصل قاضي شيخنا سيدنا؟ قاضي أصلها شنو؟ قضى يقضو أو يقضي، يقضي والي ولا يلي، فهم بلحاظ الاعتلال نفس الشيء، على كلاهما يسمونه منقوص، يعني يسمونه منقوص، منقوص نعم بالصرف. المهم فكيف تستدل؟ ولكنه لعل منظور الشيخ الأعظم عندما ذكر هذه الرواية هو أنه لا خصوصية عرفية للوالي، النكتة هي الاحتجاب عن حوائج الناس، من كان متصديا لقضاء حاجة الناس لا بد أن يتصدى لها مجانا، فأما أن يتصدى لها ويأخذ الهدية حرام، والقاضي منصوب لقضاء حوائج الناس في المرافعات، فإن احتجب عنهم وأخذ الهدية فإنه يكون شنو؟ حرام. قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة، وإن أخذ هدية كان غلولا. أخذ هدية ليش غلول؟ لأنه احتجب عن حوائج الناس، لأنه متصدي شرعا أنه يقوم بحوائج الناس مجانا. فالظاهر من الرواية لا خصوصية للوالي، فيشمل القاه قاضي، واضح. ولعل هذا هو منظور الشيخ الأعظم. وأنه يفهم أن من كان له منصب وهو قضاء حوائج معينة لا يجوز له أن يأخذ الأدية بإزاء ما يقوم به من حوائج الناس، هذه مجانية. الرواية الثالثة رواية عامية: إن هدايا العمال غلول، وفي بعض روايات أخرى سحت. هدايا العمال سحت غلول. وقع البحث عن هدايا العمال، هل من باب من باب إضافة المصدر للفاعل أو إضافة المصدر للمفعول؟ فهل المراد أن الشارع يريد أن يبين السحت لما يكون الهدية التي يعطيها عمال السلاطين؟ من هو فاعل الهدية؟ عمال السلاطين. عمال السلاطين إذا أعطوا شخص هدية ما يجوز له يأخذ، هذا بناء على أنه إضافة المصدر إلى اسم الفاعل. فالعمال يعني عمال السلاطين إذا أهدوا شخصا هدية لا يجوز له أن يأخذ، لأن العمال السلاطين محسوب على السلطان، كما لا يجوز أخذ هدية السلطان لا يجوز أخذ هدايا عمال السلاطين. وبناء على هذا الرواية أجنبية عن محل البحث، ما له علاقة ببحثنا. الرواية تشير أن هدايا السلاطين حرام. المحتمل الثاني إضافة المصدر إلى اسم المفعول، أي أنه عمال السلاطين يعطونهم الهدية لشخص آخر، فأنا بالعكس لا مو هم يعطون الهدية، لا، إذا أنا أعطيت الهدية لعمال السلاطين فهذا سحت وغلول، فعمال السلاطين مفعول وهم يعطون، المعطون هم عمال السلاطين. وبناء على هذا يقال الرواية تدل على حرمة الهدية التي تعطى عمال السلاطين. ويضم إلى ذلك أن القاضي المنصوب من قبل السلطان ينطبق عليه عمال السلاطين. يا سيدنا شفت العمليات الجراحية؟ عمليات جراحية إن شاء الله ناجحة. يقال للقاضي أن عامل من عمال السلاطين، وحينئذ تدل الرواية على أنه الهدية التي يأخذها القاضي وهو عامل من عمال الغلول سحت، فيستفاد الحر حرمة. ولكن قد عرفت أن تمامية الاستدلال مبنية على كلتا المقدمتين، وكلاهما للمنع منهما مجال، خصوصا الثاني. أولا، من قال أن عمال السلاطين من باب إضافة المصدر إلى اسم المفعول؟ بل قد يكون الظاهر اسم الفاعل هدية السلطان أو عمال الصلاطين، هو يعطيني الهدية. لا، هو يعطيني الهدية، يعني تقول أنه الهدية إلى هذه الهدية من وين؟ على التليفون. أقول هذه هدية عمال السلاطين، يعني عامل السلطان أعطاني الهدية،
هذه إضافة إلى الفاعل.
أما المفعول أنا أعطي
على حرمة إعطاء الشخص
لعمال السلاطين. وعمال السلاطين نقول المقدمة الثانية قضي، فيحرم علي أنا أن أعطي القاضي شنو؟ الهدية. وإذا حرم من جانبي بالملازمة عرفان يكون أخذه حرام، إذ لا معنى أن يحرم إعطاء الهدية من جهة المهدي، لكن المهدى له يجوز له الأخذ. التفكيك غير عرفي. فالاستدلال بها متوقف على مقدمات ثلاث، واضح: إضافة المصدر إلى اسم المفعول، وأنه ثانيا نقول أن القاضي من عمال السلاطين، وثالثا إذا حرم الإعطاء حرم الأخذ. وهذه المقدمات خصوصا الثانية والأولى ما تصبح الإشكال. ليس كل قاضي يقال عمال السلاطين، فالاستدلال بهذه الرواية محل تأمل. وعن عيون الأخبار معروفة رواية عيون ضعيفة لوجود مجاهيل عديدة. عن مولانا أبي الحسن الرضا عن أمير المؤمنين في تفسير قوله تعالى أكالون للسحت، قال هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل هديته. الرواية تشير إلى كبرى كلية شيخ مرتضى، كل من قضى حاجة أخيه ثم قبل هديته فهو أكال للسحت. ولهذا هذا المعنى مما قام الارتكازات القطعية والنصوص الأخرى على عدم حرمة هذه الكبرى، أن الشخص إذا قضى حاجة أخيه المؤمن ثم أعطى هدية، بل مستحب إكرام المؤمن قضى حاجة حاجات، بالعكس إحسان إليه. كيف تقول الرواية أن يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل الهدية يكون أكال للسحت؟ فهذه الرواية بما لها من مدلول أولي لم يعمل به أحد، ولهذا حاولوا أن يوجهوا الرواية بتوجيهات. فبعضهم حمل الرواية على أنها تشير إلى حصة خاصة، وهي مسألة ما علم أن الشارع لا يقبل أن يأخذ فيه الهدية، كالوالي الذي يحتجب عن الناس أو القاضي. ولكن هذا نحتاج أنه من برا نثبت الحرمة، مو من هالرواية صارت. علمنا من الخارج أن الشارع يريدها مجانا، إذا وصل الاستدلال بالرواية. وبعضهم حمل الرواية على أنها تدل على معنى أخلاقي، وهي المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهداية من أهل الحاجة لكي لا يكون معرضا ولو في المستقبل لأخذ أمور محرمة. الحين كان حلال بعدين حلال، شو يصير بعدين شنو حرام، فهي من باب المبالغة في التجنب وإبعاد المكلفين عن شائبة الحرمة لكي لا يقعون في حريم المعصية. هذا حريم، شايب عدهم عن حريم المعصية يتجنبون، ولو أنه لعله في المستقبل قد يقع في أمور محرمة يعطيه الهدية على أعمال محرمة. شوف كل مرة هدية كبيرة استانس، فخلاص بعد أي شيء بعدين يقول لا يسوي يقضي حاجته لكي يحصل الهدية. فالشارع أراد أن يقطع هذه الأبواب، فتشير إلى المبالغة. بالنتيجة كلها تحملات لأن كلها خلاف الظاهر، هذه كلها حمل للرواية بلا قرائن واضحة، لأنهم لا يرون أنه الرواية بما لها من مدلول يمكن العمل به. إذن الاستدلال بالرواية محل إشكال. ولهذا قال وللرواية توجيهات. راجعوا كلام الممقاني صفحة 84 تنقيح كتاب حاشية على المكاسب، ذكر بعض غاية الأمال، نعم ذكر بعض النكات. قالت وللرواية توجيهات تكون الرواية في بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه للهدية لئلا يقع في الرشوة يوما. بالنتيجة هذه كلها توجيهات، توجيهات تحتاج إلى دليل أن تكون الرواية ناظرة إليها. المطلب الجديد، انتهينا من الهدية، انتهى بحث الهدية. البحث الجديد الرشوة في غير الحكم، هل يجوز للشخص أن يأخذ الرشوة لا بإزاء الحكم، مو برب القضاء، لأجل أن ينجز معاملة لأخيه. هو يشتغل في يشتغل في الوزارة، يشتغل في مكان، ويأخذ الرشوة بإزاء العمل، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدق الرشوة كما يظهر مما تقدم عن المصباح ونهاية الأثير؟ قلنا محل نزاع أن الرشوة هل هي خاصة بباب القضاء أو تشمل غير باب القضاء. بناء على الشمول يقع البحث كأن يبذل له، يعني لغير عامل السلطان أو لغير السلطان، لغير القضاء، لغير الحكم، له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. مثل يبذل لعامل السلطان، يبذل لعامل السلطان حتى يصلح أمره، يعني حقق له غرض عند الأمير أو أحد إدارات الدولة. يأتي إن شاء الله الباحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.